بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على إمام الأتقياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مرحبا بكم أيها الكرام في هذا المجلس المتعلق بشرح كتاب التحرير في أصول التفسير لشيخنا الأستاذ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار حفظه الله تعالى، وقد توقفنا عند الفصل الرابع في المبحث الثالث منه، وهو مبحث الإجماع في التفسير. وهذا الفصل يتعلق بالاختلاف في التفسير والإجماع عليه، وقد تحدثنا عن أنواع الاختلاف وأسباب الاختلاف، ثم يستتبع ذلك أيضا الحديث على مسألة الإجماع في التفسير. يقول الشيخ حفظه الله تعالى: إن الحديث عن الاختلاف فيما سبق يفهم منه وجود الاتفاق أو الإجماع في التفسير، وقد أشار إلى ذلك ابن جوزي في مقدمة تفسيره التسهيل لعلوم التنزيل، فقال: واعلم أن التفسير منه متفق عليه ومختلف فيه. وهذا أمر واضح لا يحتاج إلى تدليل، يعني وجود أمور أو معاني متفق عليها في علم التفسير هذا لا يحتاج إلى دليل. وكثير من كتب التفسير، بل أغلب كتب التفسير، تحكي إجماعات في بعض المعاني المتعلقة بآيات القرآن الكريم. أغلب كتب التفسير تحكي إجماعات، وسيأتي إن شاء الله تعالى أسماء من اعتنى بنقل الخلاف أو من اعتنى بنقل الإجماع من المفسرين، سيأتي إن شاء الله تسمية بعض العلماء الذين كانت لهم عناية فائقة بنقل الإجماع في التفسير. لكن عموما لا يكاد كتاب من كتب التفسير يخلو من ذكر الإجماع. فيقول الإمام ابن جزي رحمه الله تعالى: واعلم أن التفسير منه متفق عليه ومختلف فيه. ثم قال: تعريف الإجماع. الإجماع هو اتفاق مجتهدي الأمة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في عصر من العصور على أي أمر كان. وعليه فإن الإجماع في التفسير هو اتفاق مفسري الأمة في عصر من العصور على معنى آية أو آيات من القرآن الكريم. طبعا واضح جدا تأثر هذا التعريف بعلم أصول الفقه، لأن هذا هو تعريف الإجماع في علم أصول الفقه. فالإجماع هو الاتفاق، والاتفاق هنا إنما يعني اتفاق أهل الاجتهاد، يعني اتفاق من يصح منه الاجتهاد، من يصح منه الاجتهاد. وإلا فإن اتفاق يعني بعض أهل العلوم على أي مسألة ما لا يعد الإجماع الذي يحكى في كتب أصول الفقه ولا في كتب الشريعة. واضح؟ وإنما المقصود اتفاق المجتهدين من أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أي قول أو على معنى آية من الآيات. وقد عرفه بذلك أيضا الشيخ نايف الزهراني في كتابه الاستدلال، فقال: هو اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم من المفسرين بعد وفاته. لأن نحن نتكلم عن الإجماع في إيه؟ في التفسير. نتكلم عن الإجماع في التفسير، فهو اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم من المفسرين بعد وفاته عليه الصلاة والسلام في عصر من العصور على معنى لآيات القرآن، على معنى لآية من آيات القرآن الكريم، على معنى لآية من آيات القرآن الكريم. وطبعا من درس علم أصول الفقه يعلم أن الإجماع على مراتب، إن الإجماع على مراتب. ولذلك الشافعي رضي الله تعالى عنه وهو يحكي الكلام في الإجماع جعل الإجماع على ثلاث مراتب. فجعل الإجماع هو إجماع الجميع بحيث لا يخالف فيه أحد. ومن خصائصه أنك إذا حكيت فيه الإجماع لم تجد أحد يرده عليك ممن يعلم شيئا. يعني مثلا في نحو قوله تعالى، يعني احنا سنذكر المرتبة التي ذكرها الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وإن كان الشافعي يتحدث عن الأحكام الفقهية، وسأحيلكم إلى مرجع لمن أراد أن يحرر معنى الإجماع، لمن أراد أن يحرر معنى الإجماع عند الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأن ده مبحث عميق وهو مبحث أصولي بالأساس، مبحث الإجماع من المباحث العميقة وفيها إشكالات كبيرة، لكن لن نتعرض لها في هذا الموطن أو في هذا العلم يعني. لكن أنا سأحاول إن أنا أقرب لكم المسافة ما بين ما يذكر في علم أصول الفقه وما يذكر هنا. فالشافعي رضي الله عنه وأرضاه جعل الإجماع على مراتب، جعل الإجماع على مراتب. المرتبة الأولى إجماع الجميع بحيث لا يخالف فيه أحد، بحيث لا يخالف فيه أحد. ومن خصائصه أنك إذا حكيت فيه الإجماع لم تجد أحد يرده عليك ممن يعلم شيئا. يعني مثلا كقول الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. فإذا قلت إن في إجماع على أن البيت هنا المراد به البيت الحرام أو المراد به الكعبة، لم تجد أحد يقول لك لا، من ليس مراد به الكعبة. فهذا هي المرتبة الأولى من مراتب الإيه؟ من مراتب الإجماع. زي حكاية الإجماع على أنه لا توجد صلاة سادسة، أو على وجوب الصلوات الخمس، أو على عدد الصلوات الخمس، كل هذه إجماعات اللي هو بيسموها إجماعات العامة، يعني لا تجد أحد يخالف في تلك أو يخالف في ذلك الإيه؟ في ذلك الإجماع. وهو هذا هو الإجماع الذي يكفر مخالفه. يعني هذا الإجماع اللي بيقولوا الإجماع وشعار الإجماع الذي يكفر مخالفه، هي المرتبة دي، هذه المرتبة في علم أصول الفقه التي قصدها الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. المرتبة الثانية هي قول العامة الذين لا يعلم عن غيرهم خلاف. قول العامة يعني قول كثير من العلماء الذين لا يعلم عن غيرهم خلاف، وله قيود. القيد الأول أن يكون ألا يكون من علم العامة الذي لا يسع أحدا جهله. ألا تكون المسألة يعني التي نحكي عليها الإجماع من علم العامة الذي لا يسع أحدا جهله، أو لا يسع أحدا جهله، لأن ده يرفع المسألة من كونها في المرتبة الثانية إلى المرتبة إلى المرتبة الأولى. واضح كده؟ طيب، القيد الثاني ألا يحفظ في المسألة خلاف، فإن ثبت الخلاف خرجت المسألة من تلك الإيه؟ من تلك المرتبة. والعلماء اللي بيحكوا الإجماع بيقولوا حتى لو خالف واحد، حتى لو خالف إيه؟ لو خالف واحد وثبتت مخالفته فلا يجوز لنا أن نحكي الإيه؟ أن نحكي الإجماع وثبتت مخالفته. بس وطبعا كل مسألة ولها قيود ولها شروط، بس إحنا كما قلت لكم لن نتوسع في تلك المسألة. فهذه هي المرتبة الثانية من مراتب الإجماع. المرتبة الثالثة قول الصحابي المشهور الذي لا يعلم عن غيره خلافه. والشافعي رضي يعني قول الصحابي الذي لا يعلم عن غيره خلافه، والشافعي رضي الله عنه وأرضاه يقول إن دي لا تدخل في مسألة الإجماع. الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول إن هذه لا تدخل في مسألة الإجماع، ولكن ينسب على حد قوله يعني، ولكن ينسب كل شيء إلى فاعله، ولكن ينسب كل شيء إلى فاعله. فده مراتب الإجماع عند الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن أراد أن يحرر أو أن ينظر إلى تحرير مقالة الشافعي رضي الله عنه وأرضاه في الإجماع فلينظر في كتاب محرر مقالات الشافعي في الأصول للشيخ عبد الرحمن العوض صفحة 158. فالمهم إن الإجماع اللي إحنا عاوزين نفهمه من الفكرة ديت إيه؟ إن الإجماع ليس على مرتبة واحدة، سواء كان في الأحكام الشرعية أو كان أيضا في العلوم الأخرى، زي علم التفسير، زي علم الحديث إلى آخره. واضح كده يا أخوانا؟ طيب، لكن إحنا نستفيد من معرفة الإجماع، نستفيد شيئا زائدا. إيه الشيء الزائد اللي نستفيده من معرفة الإجماع حتى لو كانت مرتبته منخفضة؟ إن القول ده قول قوي، وإن حكاية الإجماع فيه هو نوع من أنواع الترجيح له، حتى لو ما كانش إجماع. واضح؟ يعني حتى لو ما كانتش المسألة مسألة إجماع حقيقي، فعلى الأقل بيرفع درجة الاحتجاج بهذا القول. فاهمين؟ طيب، يقول الشيخ: الإجماع في التفسير هو اتفاق مفسر. لأن طبعا لو أنتوا درستم أصول الفقه أو اطلعتم على الكتب هتلاقوا إن الإجماع له أقسام، في الإجماع القولي وفي الإجماع السكوتي أو الإقراري، وكل واحد من المراتب ديت هل هو ظني ولا قطعي، ودي مسائل يعني لا حاجة لتتبعها الآن في علم أصول الإيه؟ في علم أصول التفسير، ممكن تدرس في علم أصول الفقه. يقول الشيخ: حجية الإجماع، الإجماع حجة وهو معدود. طبعا مراده بكلمة، أو المراد بكلمة الإجماع حجة يعني في الجمل، وإلا فكما قلت لكم إن في بعض مسائل الإجماع أو بعض أنواع الإجماع لم يتفق على كونها إيه؟ لم يتفق على كونها حجة، لم يتفق على كونها حجة، هم سموها إجماع بس ليست حجة. لكن الإجماع الذي هو حجة هو الإجماع الصريح، اللي هو عند الشافعي المرتبة الأولى، اللي أنت ساعة ما تقول إن ده في إجماع ما حدش هيطلع يقول لك لا يا عم ده فلان خالف. واضح كده؟ ولذلك ديت مرتبة يعني عالية قوي من الإجماع الحقيقة، يعني دي مرتبة عالية من الإجماع. طيب، والإجماع حجة. أنا بس المشكلة إن باب الإجماع نفسه هو باب صعب ويحتاج إلى تحرير، وفي مسائل كثيرة جدا، فإحنا مش هينفع إن إحنا نستدعي علم أصول الفقه فيما نشرحه الآن. فلذلك عليكم أن ترجعوا إلى علم أصول الفقه وتدرسوا الإجماع هناك، لكن إحنا نختصر هنا على ما يعني نستفيد منه في علم التفسير. واضح يا إخوانا؟ لأن في أصلا منازعة في الإجماع، وحجية الإجماع ومراتبه، والمراتب دي حجيتها فين، وكلام الشافعي، الكلام ده كله إن شاء الله تجدونه في علم أصول الفقه. قال: والإجماع حجة في الجملة يعني، وهو معدود في مصادر الشريعة التي يرجع إليها ويعمل بها، وهو يأتي بعد الكتاب والسنة، ولم يقع في ذلك خلاف ممن يعتد به. ومما استدل، هو ذكر هنا طبعا، ومما استدل به على هذا، هو يعني الشيخ ذكر بس ده في حجية الإجماع، لكن هو هنا في الكتاب الجديد زود المسألة يعني. فهو بيقول: ومما استدل به على هذا، يعني بدأ يذكر إيه الأدلة على حجية الإجماع. قال: ومما استدل به على هذا قول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. فهذه الآية تدل على أن إجماع المؤمنين حجة، من جهة أن مخالفتهم مستلزمة لمخالفة الرسول، وأن كل ما أجمعوا عليه فلا بد أن يكون فيه نص عن الرسول، فكل مسألة يقطع فيها بالإجماع وبانتفاء المنازع من المؤمنين فإنه مما بين الله فيه الهدى. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة لا تجتمع على ضلالة، فإجماع هذه الأمة معصوم وحجة قاطعة، إلى غير ذلك من الدلائل الدالة على صحة الإجماع. إلى هنا انتهى الزيادة التي زادها الشيخ هنا. ثم قال: ولو رجعت، وهذا أيضا من أدلة الاحتجاج بالإجماع، إنه لا يزال أهل العلم يحتجون بالإيه؟ بالإجماع. فده أيضا من دلائل إن الإجماع حجة في دين الله تبارك وتعالى. واضح يا سيدي؟ طيب، قال: ولو رجعت إلى تفسير المفسرين لوجدت احتجاجهم بالإجماع في التفسير ومن أمثلة ذلك ما اعتمده الطبري في تفسير أمهات نسائكم من قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم. قال أبو جعفر: والقول الأول أولى بالصواب، أعني قول من قال الأم من المبهمات، يعني من المحرمات. المبهمات يعني من المحرمات، يعني أن تحريم الأمهات عام في كل حال، لا يتخصص بوجه من الوجوه، ولهذا يسميه أهل العلم المبهم، يعني لا باب فيه ولا طريق إليه لانسداد التحريم وقوته. والشيخ بيّن المسألة دي في الهامش تحت، مش بين يعني ما معنى كلمة المبهمات. قال أبو جعفر: والقول الأول أولى بالصواب، أعني قول من قال الأم من المبهمات، لأن الله لم يشرط معهن الدخول ببناتهن كما شرط ذلك مع أمهات الربائب. طبعا الحديث هنا عن إيه؟ عن أمهات نسائكم وأمهات نسائكم، لأن هو قال حر وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، هو قال عفوا: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. ماشي؟ تمام كده؟ قال كما شرط ذلك مع أمهات الربائع، مع أن ذلك أيضا إجماع من الحجة التي لا يجوز خلافها فيما جاءت به متفقة عليه. وقد روي بذلك أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر غير أن في إسناده نظرا، وهو ما حدثنا به المثنى. قال حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا المثنى ابن الصباح قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نكح الرجل المرأة فلا يحل له أن يتزوجها، وإذا تزوج الأم فلم يدخل بها عفوا فلا يحل له أن يتزوج إذا نكح الرجل المرأة فلا يحل له أن يتزوج أمها دخل بالابنة أم لم يدخل، وإذا تزوج الأم فلم يدخل بها ثم طلقها فإن شاء تزوج الابنة. قال أبو جعفر: وهذا خبر، وإن كان في إسناده ما فيه فإن في إجماع الحجة على صحة القول به مستغنى عن الاستشهاد على صحته بغيره. ماشي. ولا يشترط أن ينقل، يقول للشيخ هشرح حاضر، ولا يشترط أن ينقل الإجماع في الآية، كما أن إجماعات السلف على المعاني قليلة، بل ما لم ينقل فيه خلاف فالأصل أنه من إجماع السلف السكوتي. يعني هو الشيخ عاوز يقول إيه؟ الشيخ عاوز يقول إن الإجماع المنقول ده قليل، اللي هي المرتبة نهين، اللي هي المرتبة العالية، إن كل واحد يقول ده قليل أصلاً، ده قليل أصلاً يعني. وكما قلت لكم نص الشافعي رضي الله عنه وأرضاه، لكن إحنا بنعتمد على مسألة الإجماع السكوتي أو الإقراري. يعني إيه الإجماع السكوتي أو الإقراري؟ الإجماع السكوتي أو الإقراري هو أحد نوعي الإجماع، وأحد نوعي الإجماع يعني أن ينتشر القول أو الفعل عن بعض المجتهدين ويسكت الباقون عن مخالفته وإنكاره. ماشي؟ أو الإجماع الاستقرائي، إن إحنا نستقرئ أقوال العلماء في مسألة فلا يعلم فيها مخالف، فلا يعلم فيها إيه؟ فيها مخالف. طيب هل ده إجماع وحجة ولا لأ؟ لا يعنينا الآن، لكن كما قلت لكم إن ده بيرفع مرتبة الاحتجاج بالإيه؟ بيرفع مرتبة الاحتجاج بالقول. ماشي؟ إنما هل هو الإجماع الذي يحكون فيه الكلام وكذا وكذا والأدلة ولا لا؟ لكن على الأقل إنه لو ما كانش بينهم اختلاف ظاهر فهو حجة. هنسميه إجماع ولا لا دي مسألة تانية، لكن على الأقل هو حجة ومخالفته شديدة ويرفع مرتبة الاحتجاج بالإيه؟ ويرفع مرتبة الاحتجاج بالقول. واضح كده يا أخوانا؟ طيب، ويرفع مرتبة الاحتجاج بالقول. زي هو الشيخ بيقول: ولا يشترط أن ينقل الإجماع في الآية، كما أن إجماعات السلف على المعاني قليلة، بل ما لم ينقل فيه خلاف فالأصل أنه من إجماع السلف السكوت. لأن هو سيأتي إن الشيخ بيقول إنه اتفاق السلف في المعاني أكثر من اختلافهم، وده نقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من العلماء. فإزاي نقول إن اتفاق السلف أكثر من اختلافهم ونقول إنه إجماعات السلف على المعاني قليلة؟ الإجماع المقصود به الإجماع هون المنقول، الإجماع المنقول ده قليل، لكن الإجماع السكوتي ده كتير. الإجماع السكوتي أو الإجماع الاستقرائي ده كتير. واضح؟ لأنه سيأتي إن اختلاف التنوع في كثير منه داخل في الإجماع. فإذا اعتبرنا ذلك واعتبرنا إن أكثر اختلاف السلف من باب اختلاف التنوع، هيخلينا نقول إن القدر المتفق عليه من المعاني إيه؟ كتير. إن القدر المتفق عليه من المعاني كتير. واضح؟ واضح يا اخوانا؟ واضح يا اخوانا اللي معانا؟ هيبقى النظر في مسألة، هل ما حكاه الشيخ هنا في هذه الآية هو نوع من المعاني ولا لا؟ يعني هو بيقول: والقول الأول أولى بالصواب، أعني قول من قال الأم من المبهمات، لأن الله لم يشرط معهن الدخول ببناتهن كما شرط ذلك مع أمهات الربائع. هل ده من باب الإجماع على معنى من المعاني ولا لا؟ ده تراجعوه. يعني تنظروا في كلام الطبري وتحاكموا هذه المسألة إلى كلام الشيخ اللي احنا ذكرناه، إنه الشيخ يعني بالتفسير الإيه؟ إنه الشيخ يعني بالتفسير، أيوه بيان المعنى، إن الشيخ يعني بالتفسير بيان الإيه؟ بيان المعنى، وده مهم جدا، لأن احنا عندنا، احنا كما قلنا لكم، احنا نحاكم الشيخ إلى قوله، نحاكم الشيخ إلى قوله، وإلا فهناك إجماع محكي في المعنى زي كلمة زي ما سيأتي إن شاء الله تعالى في أمثلته، يعني كما سيأتي في أمثلة الشيخ، سواء كان الإجماع الذي يحكى لقبول قول أو لرد إيه؟ أو لرد قول، ماشي؟ وسيأتي إن شاء الله تعالى التصريح بمسائل فيها أمثلة الإجماع. يقول الشيخ: فوائد الإجماع وموقف المفسرين منه. ومن فوائد بحث الإجماع معرفة الكم المتفق عليه في التفسير، ورفع الاحتمال الوارد على النص، والتشنيع على من يخالف ويجترئ على مخالفة الإجماع. وإذا رجعت إلى الأئمة الأعلام رأيتهم كيف يقفون مع الإجماع ولا يتعدونه. ومن أولئك إمام المفسرين الطبري رحمه الله، فقد أورد في تفسير قوله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، قولين عن السلف. واعتبر قول الجمهور إجماعا أمام قول الضحاك المنفرد، وده طبعا واضح منه إن الطبري رحمه الله تعالى له مذهب في الإجماع مختلف عن مين؟ مختلف عن الجمهور. الجمهور بيقولوا الإجماع لكله، الطبري بيقول لا تضر مخالفة الأقل، لا تضر مخالفة الإيه؟ الأقل. واختلفوا في تفسير الأقل عند الطبري رحمه الله، يعني في اختلاف، العلماء اختلفوا في تفسير الأقل عند الطبري رحمه الله. في ناس قالوا واحد اثنين، في ناس قالوا لا أكثر، في ناس قالوا عدد التواتر، في ناس قالوا الواحد، المهم إن في خلاف، يعني في خلاف بين العلماء في تحديد الأقل، لكن عموما في شبه، أو الصحيح يعني إن الطبري رحمه الله تعالى لا يعتد بمخالفة الواحد والاثنين، لا يعتد بمخالفة الأقل، فلو حتى واحد خالف الطبري رحمه الله بيحكي فيه الايه؟ بيحكي فيه الاجماع، وده مهم يا اخوانا في النظر لكلام الطبري رحمه الله تعالى ورضي عنه. ماشي؟ فالطبري بيحكي الاجماع في هذه المساله. طب هل معنى كده ان كل الاجماعات اللي بيحكيها الطبري رحمه الله تعالى ورضي عنه كلها فيها مخالفات؟ مخالفه الواحد والاثنين؟ لا، مش معناها كده. لكن معناها ان الطبري عنده امور لا تضر، او عنده اجماعات فيها مخالف واجماعات ليس فيها ايه؟ ليس فيها مخالف. واضح كده؟ طيب. يقول: قال ابو جعفر: اختلف اهل التاويل في تاويل ذلك، ومن المعني؟ هل مخالفه الاقل بالعدد فقط ولا بالنظر لقيمه العالم المختلف؟ لا، بالعدد. الطبري رحمه الله تعالى يعتبر العدد، يعني هو ما الضحاك، هو الضحاك عالم ضخم من علماء التفسير، والطبري رحمه الله تعالى يحتج به، والا ومع ذلك الطبري رحمه الله حكى الاجماع في مخالفه قوله، يعني حكى الاجماع في مخالفه قوله. يقول: قال ابو جعفر: اختلف اهل التاويل في تاويل ذلك، ومن المعني بالامر بالافاضه من حيث افاض الناس، ومن الناس الذين امروا بالافاضه من موضع افاضتهم. فقال بعضهم: المعني بقوله ثم أفيضوا قريش ومن ولدته قريش، الذين كانوا يسمون الحمص. الذين كانوا يسمون الايه؟ الحمص. وذلك أن قريشا ومن ولدته قريش كانوا يقولون: لا نخرج من الحرم، فكانوا لا يشهدون موقف الناس بعرفة معهم، فأمرهم الله بالوقوف معهم. يعني هم كانوا قريش ومن ولدته قريش ما كانوش بيقفوا بعرفه، ومن مما هدى الله له النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقف قبل الاسلام بعرفه عليه الصلاه والسلام، وكان يخالف قريش مع انه من قريش عليه الصلاه والسلام، لكن لما عرفه بره الحرم، فقريش يقولوا: لا، احنا ما نسيبش الحرم، احنا اهل الحرم واهل مش عارف ايه، فاحنا ما نقفش زي ما يقف الناس، فكانوا يقفوا بالمزدلفه بيجمع. فربنا قال لهم: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس قريش ومن ولدته قريش، الذين كانوا يسمون في الجاهلية الحمص، أمروا في الإسلام أن يفيضوا من عرفات، وهي التي أفاض منها سائر الناس غير الحمص. وذلك أن قريشا ومن ولدته قريش كانوا يقولون لا نخرج من الحرم، فكانوا لا يشهدون موقف الناس بعرفة معهم، فأمرهم الله بالوقوف معهم. ثم أورد اتفاق الرواية عن علماء السلف في هذا المعنى، ثم قال: وقال آخرون المخاطبون بقوله ثم أفيض المسلمون، المسلمون كلهم، والمعني بقوله من حيث أفاض الناس، من حيث يعني من جمع، والناس إبراهيم خليل الرحمن. فاهمين كده؟ يبقى القول الأول إن المخاطب مين؟ قريش. والناس مين؟ صح صح معاي. والناس مين يا عم؟ لا، اللي هم من دون قريش، مش المسلمين بقى هنا، ماشي، يعني المخاطب هنا مش المسلمين، من دون قريش، اللي هم غير الحمص، غير بقية القبائل، زي ما أختي الكلام بتقول. القول الثاني إن ثم أفيض مين؟ أهل الإسلام، ده خطاب بعد الإسلام. ومن حيث أفاض الناس، اللي هم مين؟ اللي هم من جمع، والناس اللي هو مين؟ فده من قبيل العام، من قبيل العام الايه الذي أريد به الخصوص، من قبيل العام الذي أريد به الخصوص. ثم قال من جمع، من حيث أفاض الناس، يعني من جمع، جمع دية اللي هي ايه؟ ايوه، جمع اللي هي مزدلفة، ماشي، جمع اللي هي مزدلفة. طيب، قال ذكر من قال ذلك: حدثنا حدثت عن القاسم بن سلام قال حدثنا هارون بن معاوية الفزاري عن أبي بسطام عن الضحاك، عن الضحاك قال: هو إبراهيم. قال أبو جعفر: والذي نراه صوابا في تأويل هذه الآية أنه عني بهذه الآية قريش، ومن كان متحمسا معها من سائر العرب. متحمسا يعني يا مولانا؟ يعني من الحمص. صح صح معايا، اشرب اشرب شاي عشان تفوق. ثم من كان من الحمص، ماشي، لإجماع الحجة من أهل التأويل على أن ذلك تأويله. يبقى الطبري حكى الإجماع في مقابلة قول مين؟ قول الضحاك. بقية المفسرين زي الثعلبي رحمه الله بيقول عامة المفسرين، عامة المفسرين، والواحد قال عامة أهل التأويل. الواحد قال في التفسير البسيط عامة أهل التأويل، لكن الطبري رحمه الله قال إيه؟ الإجماع. وإذ كان ذلك كذلك، فتأويل الآية: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وهذا إذ كان ما وصفنا تأويله فهو من المقدم الذي معناه التأخير، والمؤخر الذي معناه التقديم، على نحو ما تقدم بياننا في مثله. يعني ايه؟ الثعلبي رحمه الله حكى تفسير هذه الآية، فقال رحمه الله: قال عامة المفسرين: كانت قريش وحلفاؤها ومن دان بدينها وهم الحمص لا يخرجون من الحرم إلى عرفات، وكانوا يقفون بالمزدلفة ويقولون: نحن أهل الله وقبطان حرم، فلا نخلف الحرم ولا نخرج منه، فلسنا كسائر الناس. كانوا يتعظمون أن يقفوا مع سائر العرب بعرفات، ويقول بعضهم لبعض: لا تعظموا إلا الحرم، فإنكم إن عظمتم غير الحرم تهاون الناس بحرمتكم. فوقفوا بجمع اللي هي إيه؟ مزدلفة. فإذا أفاض الناس من عرفات، أفاضوا من المشعر الحرام وهو المزدلفة، بينزلوا من عرفة على مزدلفة، فأمرهم الله أن يقفوا بعرفات ويفيضوا منها إلى جمع مع سائر الناس، فأخبرهم أنها سنة إبراهيم، أنها سنة إبراهيم عليه السلام، وسنة بنه إسماعيل عليهما السلام، وابنه إسماعيل عليهما السلام. وقال بعضهم: المخاطبون بهذه الآية المسلمون كلهم. يبقى شوف الثعلبي قال عامة المفسرين، وقال على قول الضحاك بعضهم، كويس كده؟ من حيث أفاض الناس جمع، أي ثم أفيضوا من جمع اللي هي مزدلفة إلى منى. قال الثعلبي: وهذا القول أشبه بظاهر القرآن، لأن الإفاضة من عرفات قبل الإفاضة من جمع بلا شك. فكيف يسوغ أن يقول: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله ثم أفيضوا من عرفات، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس؟ ما هو الآية اللي قبلها إيه؟ الآية اللي قبلها إيه؟ إيه؟ أيوه، ليس عليكم إيه؟ فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. فإزاي يقول لهم فإذا أفضتم من عرفات وبعدين يقول لهم إيه؟ ثم أفيضوا من عرفات. فهو بيقول إن قول الضحاك أشبه بظاهر التنزيل، أشبه بظاهر القرآن، لأن الإفاضة من عرفات قبل الإفاضة من جمع بلا شك. فكيف يسوغ أن يقول فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله ثم أفيضوا من عرفات، إلا أن جمهور أهل التأويل على ما ذكرنا قبل، ووجهه على قولهم أن في الكلام تقديما وتأخيرا، اللي هو الطبري بيقوله هنا تقديره: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وأما الناس في هذه الآية فهم العرب كلهم غير الحمص. وقال الكلبي: هم أهل اليمن وربيعة. وقال الضحاك: الناس وهنا إبراهيم عليه السلام وحده، يدل عليه قوله: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أراد محمدا عليه الصلاة والسلام. طبعا يدل عليه، يعني هو عاوز يقول إن كلامه صح، إن كلامه ما فيهوش مشكلة، لأن ده من قبيل العام الذي أريد به الخصوص، زي الآية الثانية دي اللي هي: أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، أراد محمدا عليه الصلاة والسلام وحده. وقوله تعالى: الذين قال لهم الناس، يعني نعيم بن مسعود الأشجعي، إن الناس قد جمعوا لكم، يعني أبا سفيان، وإنما يقال هذا للذي يقتدى به ويكون لسان قومه وإمامهم، كقوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا، فذكر الواحد بلفظ الجمع ومثله كثير، فذكر الواحد بلفظ الجمع ومثله كثير، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. فهمتوا كده كلام الطبري؟ طيب، قال رحمه الله تعالى: ولولا، هو ده بقى الشاهد، خلوا ركزوا بقى معايا. يبقى الطبري بيقول إن القول الضحاك يعني تمام وصح، بس إيه اللي يخلي الطبري ما ياخدش بقوله؟ بيقول: ولولا إجماع من وصفت إجماعه على أن ذلك تأويله لقلت أولى التأويلين بتأويل الآية ما قاله الضحاك، من أن الله عنا بقوله من حيث أفاض الناس، أي من حيث أفاض إبراهيم، لأن الإفاضة من عرفات لا شك أنها قبل الإفاضة من جمع، وقبل وجوب الذكر عند المشعر الحرام، وإذ كان ذلك لا شك كذلك، وكان الله عز وجل إنما أمر بالإفاضة من الموضع الذي أفاض منه الناس بعد انقضاء ذكر الإفاضة من عرفات، وبعد أمره بذكره عند المشعر الحرام، ثم قال بعد ذلك: من حيث أفاض الناس، من حيث أفاض الناس، من حيث أفاض الناس فين؟ من حيث أفاض إبراهيم، من حيث أفاض الناس عفوا، كان معلوما بذلك أنه لم يأمر بالإفاضة إلا من الموضع الذي لم يفيض فيه، لأنه هو قال بالفعل فإذا أفضت من عرفات، يبقى يقول ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني من مزدلفة، دون الموضع الذي قد أفاضوا منه، وكان الموضع الذي قد أفاضوا منه فانقضى وقت الإفاضة منه، لا وجه لأن يقول أفض منه. فإذ كان لا وجه لذلك، وكان غير جائز أن يأمر الله عز وجل بأمر لا معنى له، كانت بينة صحة ما قاله من التأويل في ذلك. صحة ما قاله من يا مولانا؟ أحسنت، صحة ما قاله الضحاك، وفساد ما خالفه لولا الإجماع الذي وصفناه، وتظاهر الأخبار بالذي ذكرنا عمن حكينا قوله من أهل التأويل. يبقى الطبري رحمه الله تعالى بيقول إن قوله له وجه، وهو أشبه بظاهر القرآن زي ما الثعلبي بيقول، بس إحنا تركنا القول ده هو علشان خاطر إيه؟ الإجماع، مع إنه في الحقيقة ليس إجماعا، لكنه رفع مرتبة هذا القول اتفاق عامة المفسرين، اتفاق عامة المفسرين عليه. فاهمين يا أخوانا؟ واضح كده؟ طيب يقول الشيخ ماشي عم شيخ مازن، يعني ما علينا بقى من القصه دي، احنا مش هنناقش قول الطبري دلوقتي، يعني خلينا بس في فهم المساله، وان شاء الله لعله يعني لعل مساله الطبري دي هتاتي لها مجال يعني للشرح. وفي كتاب لكني لم اطلع عليه في الاجماع عند الطبري طبعه مركز تفسير، الله اعلم طبعا يعني هو كويس ولا لا، بس يعني لعله ان شاء الله يعني يكون مفيد. قال: وقد اعتنى المفسرون بذكر الإجماع، ومن هؤلاء الطبري والواحدي وابن عطية والقرطبي وغيرهم. وكان من دواعي ذكر الإجماع عند أحدهم عندهم أن يوجد اشتراك في المعنى فيقع إجماع المفسرين على أحدهما، أو أن يريد المفسر تحرير محل النزاع في الآية، أو أن يرد به على المخالفين، أو أن يحتج به لترجيح قول في آية أخرى، وغير ذلك من الدواعي. وسأتي أمثلة ذلك إن شاء الله. ومن أمثلة رد القول المخالف للإجماع إعادة سريعة لأي مسألة لشرح الكلام كله، ترجع ان شاء الله له في التسجيل. لكن خلاصه المساله، هو الشيخ يريد ان يقول ان من اعظم الفوائد المترتبه على الاجماع، انه من اعظم الفوائد المترتبه على الاجماع انه الانسان يقف عند هذا القول ولا يجترئ على المخالفه او على القول المخالف لما اتفق عليه أهل التفسير. ماشي، هو ده مقصود الشيخ هنا، يعني دي أصل المسألة. لكن المسألة نفسها كلها صعب إن أنا أرجع أشرحها تاني لأنها صفحة كاملة، فممكن حضرتك ترجع يعني لها في التسجيل إن شاء الله. وإحنا ما علينا من المسألة، يعني اللي ما يفهمش قوي الفكرة، يعني هو الفكرة إنه في قولين: القول الأولاني إنه ثم أفيض من حيث أفاض الناس، يعني المراد بها قريش، أفيضوا يعني قريش ومن ولدته قريش، ومن حيث أفاض الناس اللي هو سائر الناس غير قريش ومن ولدته قريش. قال لهم أفيضوا يعني وقفوا بعرفة زي ما هم إيه، زي ما الناس بتقفوا بعرفة، ورجعوا معاهم زي ما الناس بتإيه بترجع معاهم. خلاص كده، ده القول الأولاني. القول الثاني قول الضحاك، بيقول إنه ثم أفيضوا يعني يا أهل الإسلام من حيث أفاض الناس، اللي هو من حيث أفاض إبراهيم، يعني سيدنا إبراهيم أفاض من المزدلفة إلى إيه؟ إلى منى. ماشي، من المزدلفة العرفة إزاي؟ من المزدلفة إلى منى. ماشي، أفاض من المزدلفة إلى إيه؟ إلى منى. الأشبه بظاهر القرآن إنه قول الضحاك، لأنه هو قال لهم قبل كده فإذا أفضتم من عرفات، هيقول لهم فإذا أفضتم من عرفات ثم أفيضوا من عرفات؟ لا، صح كده. لكن عامة أهل التأويل على إنه هم ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، اللي هو ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس يعني من عرفات. ويكون القول زي ما الطبري حكى رحمه الله، أو زي ما الثعلبي حكى، إن ده من المقدم اللي هو من المؤخر، من باب التقديم والتأخير، يعني من المقدم الذي معناه التأخير والمؤخر الذي معناه التقديم. واضح كده؟ طيب، قال رحمه الله: ومن أمثلة رد القول المخالف للإجماع ما أورده الطبري في تفسير قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. قال: وقد زعم بعضهم أن معنى قوله اهدنا الصراط المستقيم أسلكنا طريق الجنة في المعاد، أي قدمنا له وامض بنا إليه، كما قال جل ثناء: فهدوهم إلى صراط الجحيم، أي أدخلوهم النار، كما تهدى المرأة إلى زوجها، يعني بذلك أنها تدخل إليه، وكما تهدى الهدية إلى الرجل، وكما تهدي الساق القدم. نظير قول طرفة بن العبد: لعبت بعدي السيول به، وجرى في رونق رهمه، للفتى عقل يعيش بها حيث تهدي ساقه قدمه. ماشي، هو يقول لعبت بعد السيول به، وجرى في رونق رهمه، يعني هو يقول انه في رونق، يعني في ذي رونق. والرهم اللي هو المطرة الضعيفة المتتابعة، فجرى ماء السماء في النبت يترقى. ماشي، طيب، للفتى عقل يعيش به حيث تهدي ساقه قدمه، أي ترد به الموارد. وفي قول الله جل ثناؤه إياك نعبد وإياك نستعين ما ينبئ عن خطأ هذا التأويل، مع شهادة الحجة من المفسرين على تخطئته، وذلك أن جميع المفسرين من الصحابة والتابعين مجمعون على أن معنى الصراط في هذا الموضع غير المعنى الذي تأوله قائل هذا القول، وأن قوله وإياك نستعين مسألة العبد ربه المعونة على عبادته، فكذلك قوله اهدنا إنما هو مسألة الثبات على الهدى فيما بقي من إيه؟ من عمره. يعني ليس معنى قول الإنسان اهدنا الصراط المستقيم يعني أسلكنا طريق الجنة في الإيه؟ في الآخرة، أو قدمنا إلى طريق الجنة في الآخرة، وإنما معنى طلب الهداية هنا يعني طلب الثبات على الهداية، طلب الثبات على الإيه؟ على الهداية. فالطبري رحمه الله تعالى هنا استدل أيضا أو رد القول بناء على خلافه لإجماع الصحابة والتابعين، واستعان بالسياق لإثبات خطأ هذا التأويل، وسيأتي إن شاء الله تعالى التعليق على المسألة ديت برضو بزيادة يعني، بس هنصبر لها شوية. قال رحمه الله من وجوه قال حفظه الله من وجوه استفادة الطبري من الإجماع في التفسير. يقول من وجوه استفادة الطبري من الإجماع في التفسير ترجيح أحد معاني القراءات المتفق عليها المختلف فيها، ومن أمثلة ذلك ما ذكره من القراءات في قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن. خلوا بالكم يا إخواني، الطبري رحمه الله تعالى له مراتب في حكاية الإجماع. الطبري رحمه الله تعالى له مراتب في حكاية الإيه؟ الإجماع. وتعددت الصيغ التي يعبر بها عن الإجماع، فأعلى ما تأكد فيه الإجماع بذكر وصفين فأكثر. إن الطبري يقول أجمع أهل التأويل جميعا لا خلاف بينهم، أو لا خلاف بين أهل التأويل جميعا، دي أعلى مراتب حكاية الطبري للإيه؟ للإجماع. المرتبة الثانية ما ذكر فيه لفظ الإجماع صراحة ويلحق به ما تصرف منه مما في معناه، جميع الأمة، جميع أهل التأويل، الجميع مجمعون، اتفاق جميع السلف، اتفاق أهل التأويل، كل ديت في المرتبة هين الثانية. في المرتبة الثالثة نفي الخلاف، إن هو يقول لا خلاف بين جميع الأمة، أو لا خلاف بين أهل التأويل، دي المرتبة الثالثة. وله أيضا عبارات في ذلك، عبارات أخرى قريبة من هذا الإيه؟ عبارات أخرى قريبة من معنى الإجماع لكنها ليست نصا فيه. وأحيانا بيعبر بعبارات تانية، عامة المفسرين، تفسير المفسرين، جماعة أهل التأويل، عامة علماء المسلمين، قال أهل التأويل، كل هذه من عبارات الطبري رحمه الله، من عبارات الطبري رحمه الله تعالى. واضح كده؟ طيب، يقول الشيخ بقى هنا إيه؟ إن من وجوه استفادة الطبري من الإجماع إن هو يرجح أحد معاني القراءات المختلف فيها. إن هو يرجح أحد معاني القراءات الإيه؟ المختلف فيها. مثال ما ذكر ذلك في قوله تعالى اختلف القراء في قراءة ذلك، فقرأه بعضهم يطهر بضم الهاء وتخفيفها، وقرأه آخرون بتشديد الهاء وفتحها يطهر. وأما الذين قرأوه بتخفيف الهاء وضمها فإنهم وجهوا معناه إلى ولا تقربوا النساء في حال حيضهن حتى ينقطع عنهن دم الحيض ويطهر، وقال بهذا التأويل جماعة من أهل التأويل. ثم ذكر الرواية عن مجاهد وعثمان بن أسود وعكرمة. ثم قال وأما الذين قرأوا ذلك بتشديد الهاء وفتحها فإنه عنوا به حتى يغتسلن بالماء، وشددوا الطاء لأنهم قالوا معنى الكلمة حتى يتطهرن، أدغمت التاء في الطاء لتقارب مخرجيهما. وأولى القراءتين بالصواب. طبعا ترجيح، مسألة ترجيح الطبري للقراءات هذه درج عليها الطبري رحمه الله تعالى، ودرج عليها عامة أهل التفسير. مسألة الترجيح بين الإيه؟ بين القراءات. مسألة الترجيح بين القراءات. ماشي؟ وطبعا هي مسألة مشكلة صحيح، وممكن لو حابين ترجعوا لحل المشكلة ديت ترجعوا إلى كتاب مقالات في علوم القرآن وأصول التفسير للشيخ مساعد الطيار، فقد ذكر هذه المسألة وفصل فيها، أو ترجعوا إلى كتاب قواعد أو الإمام الطبري رحمه الله تعالى ورأيه في القراءات، وكتاب يعني في هذا العنوان لكني نسيت اسمه، هنحطه لكم إن شاء الله. في كتاب اسمه حتى قواعد نقد القراءات القرآنية عند الإمام الطبري رحمه الله، وفي كتاب عن الإمام الطبري وموقفه من القراءات، ممكن إن شاء الله يعني أتأكد من اسمه ونضعه لكم إن شاء الله تعالى في وصف الفيديو. يقول: أولى القراءتين بالصواب في ذلك قراءة من قرأ حتى يطهرن بتشديدها وفتحها، بمعنى حتى يغتسل، لإجماع الجميع على أن حراما على الرجل أن يقرب امرأته بعد انقطاع دم حيضها حتى تطهر، وإنما اختلف في التطهر الذي عناه الله تعالى ذكره فأحل له جماعها، فقال بعضهم: والاغتسال بالماء، ولا يحل لزوجها أن يقربها حتى تغتسل، حتى تغسل جميع بدنها، وقال بعضهم: والوضوء للصلاة، وقال آخرون: بل هو غسل الفرج، فإذا غسلت فرجها فذلك تطهرها الذي يحل به لزوجها غشيانه. فإذا كان إجماع من الجميع أنها لا تحل لزوجها بانقطاع الدم حتى تطهر، كان بينا أن أولى القراءتين بالصواب أنفاهما للبس عن فهم أنفاهما للبس عن فهم سامعها، وذلك هو الذي اخترنا، إذ كان في قراءة قارئها بتخفيف الهاء وضمها ما لا يؤمن معه اللبس على سامعها من الخطأ في تأويلها، فيرى أن للزوج غشيانها بعد انقطاع دم حيضها عنه وقبل اغتسالها وتطهرها. فتأويل الآية إذن: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا جماع نسائكم في وقت حيضهن ولا تقربوهن حتى يغتسلن فيتطهرن من حيضهن بعد انقطاعه. يبقى الطبري هنا رحمه الله تعالى احتج بالإجماع لترجيح أحد معنى أحد القراءتين على الإيه؟ على الأخرى. فهم بقول هم متفقين على إنه لا يجوز للرجل أن يطأ زوجته بمجرد انقطاع الدم، ماشي؟ لازم يكون في طهارة، وإن اختلفوا في الطهارة دي، لكن هم متفقين على إيه؟ على إنه في طهارة، ماشي؟ فهو بيقول إن في قراءتين، قراءة بتقول إن لازم يكون في طهارة، وقراءة تانية تحتمل، وقراءة تانية إيه؟ تحتمل. فهذا الإجماع منهم يرفع درجة القراءة، هين القراءة اللي هي ما فيهاش إيه؟ ما فيهاش لبس. خلاص كده؟ طيب، وكما قلت لكم قضية الطبري رحمه الله تعالى ومسألة الترجيح بين القراءات ديت مش مسألتنا الآن، ولعله يأتي في علوم القرآن إن شاء الله، في مجالس علوم القرآن نبقى نتكلم عن المسألة دي. قال: ما يوقع في مخالفة الإجماع. قال: مما يوقع في مخالفة الإجماع ضعف المعرفة بآثار السلف وإجماعاتهم والاعتماد على قول شاذ. إحنا كده بقى لنا قد إيه؟ طيب، مما يوقع في مخالفة الإجماع ضعف المعرفة بآثار السلف وإجماعاتهم والاعتماد على قول شاذ أو قول صدر بعد إجماعهم، أو الاعتماد على المعتقد الباطل، أو الاعتماد على أو والاعتماد على قول شاذ أو قول صدر بعد إجماعهم، أو الاعتماد على المعتقد الباطل الذي يجعله يحمل القرآن على معتقده دون الاعتداد بما أجمع عليه السلف. ماشي. قال: صور الإجماع وما يتعلق بها. يمكن تقسيم الكلام في الإجماع إلى قسمين، خلوا بالكم من هنا لأن ده الحقيقة هو الكلام المهم يعني. قال: يمكن تقسيم الكلام في الإجماع إلى قسمين، الأول الإجماع الصريح على الألفاظ أو المعاني، والثاني الإجماع على معنى واحد وإن اختلفت عبارات المفسرين عنه، ويتعلق بهذا مسألة جواز إحداث قول جديد، وسأذكر كل قسم وأضرب له أمثلة تبين. القسم الأول الإجماع الصريح في الألفاظ والمعاني. قال: المراد بذلك ما يقع فيه النص من المفسرين بوقوع الإجماع على تفسير لفظ أو معنى في الآية. ومن أمثلة ذلك المثال الأول ما وقع في تفسير قوله تعالى: والنجم والشجر والجذاء. قال الطبري: اختلف أهل التأويل في معنى النجم في هذا الموضع مع إجماعهم على أن الشجر ما قام على ساق، فقال بعضهم: عني بالنجم في هذا الموضع من النبات ما نجم من الأرض مما ينبسط عليها ولم يكن على ساق مثل البقل ونحوه، وقال آخرون: عني بالنجم في هذا الموضع نجم السماء، يعني إن النجم النباتات اللي ملهاش إيه؟ ما لهاش ساق، اللي هي بتفرش على الأرض يعني. ويظهر أن ابن جرير الطبري أراد أن يبني على هذا الإجماع ترجيحه في هذا الاختلاف. يعني إحنا عندنا، خلوا بالكم لأن ده مهم في تحرير محل الإجماع وتحرير محل الإيه؟ الخلاف أو النزاع. فهو الطبري حكى الإجماع على أن المراد بالشجر ما له إيه؟ ساق. كويس كده؟ ثم حكى الخلاف في قوله النجم. ماشي كده كويس؟ طيب، قال الطبري: وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال عني بالنجم ما نجم من الأرض من نبت لعطف الشجر عليه، فكان بأن يكون معناه لذلك ما قام على ساق وما لا يقوم على ساق يسجدان لله، بمعنى أنه تسجد له الأشياء كلها المختلفة الهيئات من خلقه، أشبه وأولى بمعنى الكلام من غيره. وأما قوله والشجر فإن الشجر ما قد وصفت صفته قبل. يبقى الطبري رحمه الله تعالى إنما حكى الإجماع هنا ليتوصل به إلى ترجيح في الخلاف. يبقى الإجماع هنا إيه؟ مرجح. يبقى الإجماع هنا إيه؟ مرجح. واضح كده؟ خلاص؟ والا فمن امثله الاجماع الصريح اللي هو ان هو قال ان الشجر ما له ساق، ده اجماع صريح. او على ان احنا نقول مثلا ان اول بيت وضع للناس للذي ببكه البيت اللي هو ايه؟ اللي هو البيت الحرام، مش بيت المقدس مثلا. واضح كده؟ فده اسمه اجماع ايه؟ اجماع صريح، اجماع صريح على الالفاظ والمعاني. المثال الثاني ما وقع في تفسير قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال الطبري: ثم اختلف أهل التأويل في الذي رفع القواعد، في الذي رفع القواعد بعد إجماعهم على أن إبراهيم كان ممن رفعها. يبقى احنا في عندنا إجماع إن إبراهيم رفع القواعد من البيت، لكن إسماعيل رفع القواعد معاه ولا لأ؟ ماشي، ده في خلاف. وقد ذكر ثلاثة أقوال: الأول رفعها إبراهيم وإسماعيل جميعا، الثاني رفع قواعد البيت إبراهيم وحده وكان إسماعيل يناوله الحجارة، الثالث رفع قواعد البيت إبراهيم وحده وكان إسماعيل صغيرا. ثم قال: والصواب من القول عندنا في ذلك أن المضمر من القول لإبراهيم وإسماعيل أن قواعد البيت رفعها إبراهيم وإسماعيل جميعا. ليه يا ترى؟ قال رحمه الله تعالى، أنتوا معايا أخونا ولا مش معايا الجماعة اللي في اللي على على أثير الهواء؟ طيب انت فين يا شيخ مازن؟ طيب، قال ثم قال: والصواب من القول عندنا في ذلك ان المضمر من القول لابراهيم واسماعيل وان قواعد البيت رفعها ابراهيم واسماعيل جميعا، وذلك ان ابراهيم واسماعيل ان كانا هما بناياهما ورفعاها فهو ما قلنا، وإن كان إبراهيم متفرد ببنائها وكان إسماعيل يناوله فهما أيضا رفعها، لأن رفعها كان بهما من أحدهما البناء ومن الآخر نقل الحجارة إليه ومعونة وضع الأحجار مواضعها، ولا تمتنع العرب من نسبة البناء إلى من كان بسببه البناء ومعونته. يعني هو عاوز الطبر يقول إن حتى لو قلنا إن إسماعيل كان بيناوله فده برضه اسمه إيه؟ رفع القواعد من البيت. ماشي؟ واضح كده؟ ما هو بيقول: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، داخل في رفع القواعد من البيت ولا هو بيقول: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل يقولان ربنا تقبل منا، مش داخل معاه في الرفع. ماشي؟ فهو بيقول إنه في ثلاث أقوال: القول الأول والثاني يصح ان احنا نقول لا رفع ابراهيم القواعد من بيته واسماعيل، الاثنين رفعوا يعني القواعد، سواء كان ابراهيم واسماعيل بيرفعوا كل واحد فيهم رفع حاجه يعني، او ان ابراهيم عليه السلام كان بيرفع وسيدنا اسماعيل كان بايه؟ بينه. قال: وانما قلنا ما قلنا من ذلك لاجماع جميع اهل التاويل على ان اسماعيل معني بالخبر الذي اخبر الله عنه وعن ابيه انهما كانا يقولانه، وذلك قولهما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. فمعلوم ان اسماعيل لم يكن ليقول ذلك الا وهو اما رجل كامل واما غلام قد فهم مواضع الضر من النفع ولزمته فرائض الله واحكامه. يبقى هو بيرد على القول الاخير ان اسماعيل كان صغير، بيقول لا،
لأنه إحنا عارفين ومتأكدين والعلماء مجمعين إن إسماعيل كان بيقول ربنا تقبل مني، فيبقى أكيد كان واحد بيفهم وكان واحد بالغ. وإذا كان في حال بناء أبيه ما أمره الله ببنائه ورفعه قواعد بيت الله كذلك، فمعلوم أنه لم يكن تاركا معونة أبيه إما على البناء وإما على النخل الحجاري، يبقى راجل وعارف وتمام التمام كده ويسيب أبوه يشتغل لوحده، يعني ينفع؟ ما ينفعش. هو الطبري بيقول كده. وأي ذلك كان منه فقد دخل في معنى من رفع قواعد البيت. وثبت أن القول المضمر خبر عنه عن والده إبراهيم، يكونان، يعني هو بيقول وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل يقولان حال رفعهما القواعد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يبقى الاثنين كانوا بإيه؟ بيرفعوا. بس خلي بالك، هو ما حكاش الإجماع على إيه؟ على الرفع. لا، ما حكاش الإجماع على الرفع يا مولانا، لا، ولا حكى حتى الإجماع على ده هو حكى الإجماع على إن الاتنين بيقولوا ربنا تقبل مني على الدعاء. وقال إذا كان العلماء مجمعين على إن هما الاتنين كانوا بيقولوا كده، يبقى هما متفقين ضمنا يعني على إنه ما كانش صغير. كويس كده؟ وإذا ما كانش صغير ما هيفضلش عندنا إلا قولين، يبقى هما دول اللي راجحين. ويدخل إسماعيل في رفع الإيه؟ القاف. فهمت التركيبة ديت؟ فهمت التركيبة ديت؟ ولا ما فهمتش؟ ماشي. صح معايا.
ممكن يكون تسريب اللبن؟
لا، ده حاجة تانية. يعني ده إن هو ركب هذا القول. يعني هو شوف استدل الأول بالإجماع على زي الفت ده، هو استدل بالإجماع على إن الشجر ما له ساق، علشان يقول إذا كانوا أجمعوا إن الشجر ما له ساق، يبقى من باب إن السياق يكون شبه بعضه، يبقى النجم ما ليس له ساق. يبقى هو استدل بالإجماع في أمر على معنى أمر إيه؟ على معنى أمر آخر. ماشي؟ يبقى برضك الإجماع هنا إجماع صريح، وهو أيضا حجة في غيره من المعاني. احتج بالإجماع على غيره. ماشي؟ حجة مساندة، حجة مساندة، مش حجة ذاتية. قال رحمه الله: القسم الثاني فاهم عم الشيخ حاتم؟ فاهم عم الشيخ مازن؟ القسم الثاني الإجماع على معنى واحد وإن اختلفت عبارات المفسرين عنه. قال: لهذا المبحث علاقة باختلاف التنوع، لأن المقصود بذلك اختلاف التنوع الذي يرجع إلى معنى واحد. وقد سبق تقسيم ابن جزي رحمه الله تعالى للاختلاف، ولو انطلقت منه لوجدت أن النوع الأول والثاني عنده يمكن أن يدخل في الإجماع، ذلك أن المعنى فيهما واحد والعبارة مختلفة، فالأول تعبير عن المعنى بألفاظ متقاربة، والثاني تعبير عن المعنى العام بأمثلة له، وهذان النوعان من اختلاف التنوع لا التضاد. وفي مثل هذه الحال يمكن أن يحكى الإجماع على المعنى الكلي أو المعنى العام الذي ترجع إليه الأقوال. يعني إيه الكلام ده يا عم الشيخ؟ الوقت إحنا عندنا اختلاف التنوع والإجماع. تفضل. اختلاف التنوع والإجماع. الإجماع إما أن يكون على لفظ وإما أن يكون على إيه؟ على معنى. كويس كده؟ افهموا معايا كويس النقطة دي. الإجماع إما أن يكون على لفظ وإما أن يكون على إيه؟ على معنى. فأما الإجماع على اللفظ فهو خارج عن الخلاف أصلا، سواء كان تنوعا أم تضادا، لأن الإجماع بيكون منعقد على لفظ بعينه. زي مثلا قول الله عز وجل: ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. العلماء أجمعوا على أن المراد بالقرية الظالم أهلها إيه؟ مكة. ماشي كده؟ أو الإجماع على أن المراد بقوله: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، فدول الإيه؟ الملائكة. خلاص كده، ده إجماع يا مولانا؟ لفظي. ده إجماع إيه؟ لفظي. وهذا النوع من الإجماع هو الذي تنصرف إليه عناية غالب من ينص على الإجماع من المفسرين. في عندنا بقى الإجماع على المعنى. انتبهوا يا اخوان، ده مهم، ده مهم جدا، المساله ديت مهمه جدا ان انتم تنتبهوا ليها. في الاجماع على المعنى، وهو الذي يراد عند ذكر اختلاف التنوع والاجماع وما يتعلق بهم. اختلاف التنوع لو كانت الاقوال المذكوره فيه يمكن ان ترد الى معنى عام يجمعها، او كان في الاقوال قول مستلزم لما عداه، ركز، او كان الخلاف بينها مجرد العباره ولم يكن مؤثرا في حكايه الاجماع ولا دافعا لصحته، فده يرجع الى الاجماع. مش احنا عندنا خلاف التنوع اقسام؟ لو كانت الاقوال مراد بها التمثيل يبقى الاجماع يكون على الايه؟ ها؟ على المعنى العام الذي يشمل كل الامثله، صح؟ زي قول الله عز وجل السائل والمحروم. المحروم فيه اختلاف، بس كل الاختلاف هو اختلاف ايه؟ امثله. ولذلك ابن عطيه بيقول ايه؟ واختلف الناس في معنى والمحروم اختلافا هو عندي تخليط من المتاخرين، إذ المعنى واحد، وإنما عبر علماء السلف في ذلك بعبارات على جهة المثالات فجعلها المتأخرون أقوالا. الله أكبر، شوف الجماعة المفسرين. والمعنى الجامع لهذه الأقوال أنه الذي لا مال له لحرمان أصابه. يبقى ده معنى إيه؟ معنى عام متفق عليه، مجمع عليه، واضح يا سيدي؟ طيب يبقى ده واحد. اثنين، لو كان هناك قول يستلزم ما عداه من الأقوال فإن الإجماع يكون على هذا القول لاستلزامه بقية الأقوال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. قال ابن عطية حسنة الآخرة الجنة بإجماع. الجنة بإيه؟ بإجماع. طب ما في المفسرين قالوا أقوال تانية، قالوا إن هي العافية، وقالوا الحور العين، وده ما فيهاش منافاه بينها وبين الجنه، لان دخول الجنه يستلزم منه وجود الايه؟ الحور العين، ويستلزم منه غايه العافيه، صح ولا لا؟ وذلك ابن كثير بيقول ايه بقى؟ واما الحسنه في الاخره فاعلى ذلك دخول الجنه وتوابعه من الامن من الفزع الاكبر وتيسير الحساب وغير ذلك من امور الاخره الصالحه. يبقى ده برضه يرجع الى الايه؟ الى الاجماع على الايه؟ المعنى. ثلاثة، إن كان الاختلاف في مجرد العبارة لم يؤثر في دعوى الإجماع، يعني اختلاف الألفاظ في التعبير عن المعنى المراد أمر لا بد منه، وإذا ظهر المعنى المقصود واتضح فإن الاختلاف في الألفاظ لا يضر. زي قول الله عز وجل ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيب. ابن عطية بيقول اختلف المفسرون في كيفية بعث هؤلاء النقباء بعد الإجماع على أن النقيب كبير القوم القائم بأمورهم التي ينقب عنها عن مصالحهم فيها. في ناس قالوا إن النقيب بمعنى الضمين الشاهد الأمين، وكل الأقوال ديت أقوال إيه؟ متقاربة لا تعارض ما ذكره ابن عطية رحمه الله تعالى من الإجماع. يبقى خلاصة الأمر إن اختلاف التنوع لا يؤثر على حكاية الإجماع إذا حكي الإجماع على نحو تجتمع فيه الأقوال وليس فيه إلغاء لأحدهما وقد يؤثر فيما عدا ذلك. واضح يا سيدي؟ واضح كده يا أخوانا؟ طيب النوع الثالث اللي هو إيه؟ النوع الثالث اللي هو الألفاظ المتقاربة، إنما النوع الأول التفسير بالمثال. واضح؟ هيجي معانا، لأن ده لا هو ده مترتب فعلا على ده، يعني ده مترتب على ده، بس هيجي معانا الوقت. ماشي؟ لأن ده لو افترضنا أن حتى الأقوال الاثنين بينهم تضاد. ماشي؟ يعني مثلا أو اختلاف تنوع ما ينفعش الجمع بينهم، فناداها من تحتها جبريل وعيسى، ما يجيش واحد يقول ميكائيل. ده ما ينفعش، لأن ده بيرفع القولين. واضح كده؟ وسيأتي إن شاء الله معانا، يعني سيأتي معانا. طيب قال أمثلة من النوع الأول الذي ترجع الأقوال. واضح إخواننا اللي معانا ولا مش واضح؟ أمثلة من النوع الأول الذي ترجع فيه الأقوال إلى معنى كلي واحد. وأنا قرأت اللي هو ده نحن فين عندنا؟ ما هو لا هو بيقول أمثلة من النوع الذي ترجع فيه الأقوال المثال الأول. قوله تعالى في قوله تعالى: وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. قال أبو جعفر الطبري يقول تعالى ذكره: واذكر أيضا يا عيسى إذ ألقيت إلى الحواريين وهم وزراء عيسى على دين. وقد اختلفت ألفاظ أهل التأويل في تأويل قوله وإذ أوحيت وإن كانت متفقة المعاني. يبقى ده اتفاق المعاني على ايه يا مولانا؟ على امر كلي، على المعنى العام اللي هو قذفت في قلوبهم الهمتهم. المهم ان هم متفقين على المعنى، بس في العبارات متقاربه في تاويل الوحي هنا. المثال الثاني في قوله تعالى: ثم ياتي من بعد ذلك سبع شداد ياكلن ما قدمتم لهن الا قليلا مما تحصنون. قال الطبري: إلا قليلا مما تحصنون، يقول إلا يسيرا مما تحرزون. والإحصان التصيير في الحصن، وإنما المراد منه الإحراز، وبنحو الذي قلنا قال أهل التأويل. ثم ذكر الرواية عن السلف في معنى تحصنون، وقد ذكروا المعاني التالية: تدخرون، تخزنون، تحرزون، ترفعون. ثم قال الطبري: وهذه الأقوال في قوله تحصنون، وإن اختلفت ألفاظ قائليها فيه فإن معانيها متقاربة، وأصل الكلمة وتأويلها على ما بينت. ومن أمثلة النوع الذي ترجع فيه الأقوال إلى معنى عام، ما طبعا واضح الكلام. ومن أمثلة النوع الذي ترجع فيه الأقوال إلى معنى عام ما ذكره الطبري في قوله تعالى: تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. قال: اختلف أهل التأويل في معنى البر الذي كان المخاطبون بهذه الآية يأمرون الناس به وينسون أنفسهم، بعد إجماع جميعهم على أن كل طاعة لله فهي تسمى برا. فدي كلها من أمثلة إيه؟ من أمثلة البر. ومن الأقوال التي ذكرها عن مفسر السلف في تفسير البر: الدخول في دين محمد عليه الصلاة والسلام، الأمر بطاعة الله وتقواه، الأمر بالصلاة بالصوم والصلاة. ثم قال معقبا على هذه الأقوال: وجميع الذي قال في تأويل هذه الآية ما ذكرنا قوله متقارب المعنى أهو، لأنهم وإن اختلفوا في صفة البر الذي كان القوم يأمرون به، مش مشكلة يعني، تقارب في المعنى المثال موضوع سهل يعني، ماشي يعني. احنا ديت المحاكمة الاصطلاحية الدقيقة ما تجريش على كلام الناس دي، كويس كده؟ فهم متفقون على أنهم كانوا يأمرون الناس بما لله فيه رضا من القول أو العمل، وده معنى عام هو تحت أمثلة، ماشي يا سيدي. فهم متفقون على أنهم في أنهم كانوا يأمرون الناس بما لله فيه رضا من القول أو العمل، ويخالفون ما أمرهم به من ذلك. طيب، ويخالفون ما أمروهم به من ذلك إلى غيره بأفعالهم. فالتأويل الذي يدل على صحته ظاهر التلاوة: إذا أتأمرون الناس بطاعة الله وتتركون أنفسكم تعصيه، فهل لا تأمرونها بما تأمرون به الناس من طاعة ربكم، معيرهم بذلك ومقبحا معيرهم بذلك ومقبحا إليهم ما أتوا به. وإذا تأملت هذا الاختلاف وجدت أن لفظ البر لفظ عام يشمل أمثلة كثيرة، وما ذكره المفسرون من أمثلة البر فهي ترجع إلى معنى عام، فالإجماع على المعنى العام لا يؤثر فيه الاختلاف في التمثيل إيه؟ في التمثيل عام. واضح كده يا أخوانا؟ طيب، مسألة. يقول الشيخ: إحداث قول جديد وتطبيقها على التفسير. يقول: وردت هذه، طبعا هو شرح المسألة دي قبل كده، احنا شرحناها قبل كده مسألة الإحداث، فاحنا هنقرأ بس الكلام ونوضح ما يحتاج إلى توضيح، وإلا فاحنا شرحناها قبل كده، فاحنا مش هنعيد شرحها مرة تانية وهننتهي بها إن شاء الله. هو كده بالظبط قد إيه تقريبا؟ طيب ماشي. طيب، قال: وردت هذه المسألة في كتب أصول الفقه، وهي مرتبطة بالأحكام الفقهية، غير أن بعض العلماء أدخل هذه المسألة علم التفسير، وهذا فيه إشكال من جهة الفرق بين الفقه والتفسير. فالفقه مبني على افعل أو لا تفعل، ولا يخرج الحكم بهما عن الأحكام الخمسة المعروفة: الواجب والسنة والمحرم والمكروه والمباح. وإذا كان الخلاف في معنى الآية مرتبطا ببيان الحكم الفقهي، فإنه يدخل في القاعدة المذكورة في أصول الفقه، وهي أنه لا يجوز إحداث قول جديد. ومثال ذلك قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ورد فيه قولان كما سبق ولا يمكن إحداث قول ثالث اللي هو الطهر أو الحيض، ولأنه حكم فقهي لا يخرج عن هذين القولين. فلو قال قائل يتربصن طهرين وحيض أو حيضتين وطهر جمعا بين الخلاف لكان مخطئا ولا يقبل مثل هذا الجمع. وهي مسألة أصولية أيضا نرجع لها في علم أصول الفقه، فيها أقوال وفيها خلاف وما وفيها القول بالمنع والقول بالجواز والقول بالتفصيل، والقول بالإيه؟ بالتفصيل، إذا كان يرفع الأقوال فلا يجوز، وإذا لم يكن يرفع الأقوال يجوز، ففيها خلاف بين الأصوليين. وما كان مثل هذا المثال فإنه تنطبق عليه هذه القاعدة فيقول لا يجوز إحداثه، فيقال لا يجوز إحداث قول جديد. ومما يحسن لفت النظر إليه أن الخلاف العقدي لم يقع عند الصحابة إلا نادرا، ووقوعه في مسألة جزئية وليست في أصل كلي، وذلك في مسألة رؤية محمد صلى الله عليه وسلم لربه. وقد كان سبب الاختلاف الاختلاف في عود الضمير في قوله تعالى ثم دنا فتدلى، وقد كان سبب الاختلاف الاختلاف في عود الضمير في قوله تعالى الآيات. ثم فقد ورد عن السلف في مرجع الضمير قولان أنه يعود إلى الله تعالى وأنه يعود إلى جبريل. وفي مثل هذه الحال لا يمكن إحداث قول ثالث، ولو جاء على مثل هذه الشاكلة من تردد الخلاف بين قولين فحسب فإنه لا يتصور إحداث قول ثالث. وإذا كانت الأحكام الفقهية محدودة فهل معاني القرآن الصحيحة محدودة بحيث يصح القول بهذه القاعدة؟ وعلى هذا فإن تطبيق هذه القاعدة على التفسير يحتاج إلى تفصيل، إذ القول بها على إطلاقها يلزم منه توقف علم التفسير كما يلزم منه جواز الاجتهاد في بيان معاني جديدة للقرآن الكريم. يعني هو عاوز يقول إن إحنا لو طبقنا القاعدة دي بالضبط وقلنا إنه لا يجوز إحداث قول ثالث يبقى إحنا كده هنقتصر على أقوال السلف بس، ماشي؟ ولو قلنا بجواز إحداث قول ثالث يبقى إحنا كده هنفتح الباب لأي واحد عاوز يقول أي حاجة، واضح؟ فبقول إن نقل القاعدة دي لعلم التفسير يحتاج إلى تحليل، فاهم؟ طيب. قال والحديث هنا مبني على احتمال القرآن لوجوه من المعاني التي تظهر لقوم دون آخرين، وهذا ثابت كما تقدم، لكن البحث هنا سينصب على قبول هذه المحتملات من عدمه، وهذا أوان التفصيل في ذلك. قال يمكن تقسيم المحتملات إلى نوعين، الأول القول الحادث الذي تحتمله الآية ولا ينقض أقوال السلف بالكلية، ويدخل في هذا ما ينقض بعضها دون بعض. الثاني القول الحادث الذي تحتمله الآية لكنه ينقض أقوال السلف بالكلية. المسألة دي لها ارتباط احنا ذكرناه قبل كده، ان هو لا يجوز الخروج عن أقوال السلف ويجوز القول بما لم يرد عن السلف ان كانت تحتمله الآية، يجوز القول بما لم يرد عن السلف ان كانت تحتمله الآية، ولا يجوز الخروج عن أقوال السلف بمعنى أن يقال قول يعود على أقوال السلف بالإبطال. شرحنا المسألة دي في أقوال السلف قبل كده. قال وليك تفصيل ذلك بالأمثلة، من أمثلة المعاني التي يزيدها المتأخرون ولا تكون مناقضة لتفسير السلف ما ورد في تفسير قوله تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه من ضعف الطالب والمغضوب. قال البغوي قال ابن عباس كانوا يطلون الأصنام بالزعفران فإذا جف جاء الذباب فاستلب منه. وقال السدي كانوا يضعون الطعام بين يدي الأصنام فتقع الذباب عليه فيأكلن منه. وقال ابن زيد كانوا يحلون الأصنام باليواقيت واللآلئ وأنواع الجواهر ويطيبونها بألوان الطيب فربما تسقط منها واحدة فيأخذها طائر أو ذباب فلا تقدر الآلهة على استردادها. فذلك قوله وإن يسلبهم الذباب شيئا أي وإن يسلب الذباب الأصنام شيئا مما عليها لا يقدرون أن يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. قال ابن عباس الطالب الذباب يطلب ما يسلب من الطيب من الصنم، والمطلوب الصنم يطلب الذباب منه السلم. وقيل على العكس الطالب الصنم والمطلوب الذباب. وقال الضحاك الطالب العابد والمطلوب المعبود. ومحصلة هذه الأقوال أن الذباب إذا وقع على شيء من طعام الآلهة أو طيبها لم تستطع تلك الآلهة رده، ولا كذلك الذين يعبدونها. وظهر في العصر الحاضر نظر آخر في سلب الذباب، فقيل إذا كان الطعام صلبا فإن الذبابة المنزلية تفرز عليه من بطنها عددا من الإنزيمات والعصائر الهاضمة بالإضافة للعابها إلى لعابها، وهذه تبدأ في إذابة ما تقع عليه من الطعام الصلب فورا، مما يمكن الذبابة من مما يمكن الذبابة من امتصاصه بخرطومها وبأجزاء فمها ذات الطبيعة الإسفنجية، ومن ثم لا يمكن استرجاعه أبدا أو استنقاذه بأي حال من الأحوال. وهذا النوع من سلب الذباب لا ينقض النوع الذي ذكره السلف، وكلاهما يشملهما معنى السلب، لذا يجوز حمل الآية على المعنين في مثل هذا الحال. ماشي كده؟ يبقى ده قول جديد لم يرد عن السلف، لكنه لا يعود إلى قول السلف بالإيه؟ بالإبطال. قال النوع الثاني: القول الحادث الذي تحتمله الآية لكنه ينقض أقوال السلف بكلية. في هذه الحالة لا يصح القول الحادث، لأنه يلزم منه أن معنى الآية كان مجهولا عند جميع طبقات الأمة حتى ظهر القول الحادث، وهذا يخالف المنطق العلمي. ومثاله تفسير الضرب في قوله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. قال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، قال أهل التأويل: صفة التأويل صفة الضرب التي أباح الله لزوج الناشز أن يضربها الضرب. هو الشيخ ذكر هنا مثال ما ذكروش، اللي هو مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. ماشي، فهو ذكر المثال في هذه الطبعة، لكن الطبعة اللي معانا ليس فيها هذا المثال، هو ذكر فيها مثال آخر. وسأشرح لكم هذا المثال بعد ذكر المثال الذي ذكره الشيخ. طيب، يقول الشيخ هنا بقى: والمفسرون من قال أهل التأويل: صفة الضرب التي أباح الله لزوج الناشز أن يضربها الضرب غير المبرح، والضرب الذي يوصف بغير المبرح هو الضرب المعروف. والمفسرون من الصحابة ومن بعدهم على أن الضرب في الآية هو الضرب غير المبرح، ومثلوا له الضرب بالسواك ونحوه مما لا يؤلم، وهذا يدل على أن المراد جانب تربوي للمرأة، وليس في ذلك أي إهانة. القول الحادث في تفسير الضرب بأنه البعد والمفارقة جاء من ذهب إلى قول حادث لم يسبق إليه، فقال: ورغم تلطف هذا التأويل الذي ألقى في الواقع معنى الضرب الحقيقي بمعنى الإهانة والأذى الجسدي، إلا أنه يظل يترك تعلات وثغرات لن يتورع كثير من الناس من استغلالها وإساءة فهمها واتخاذها ذريعة شرعية إلى الأذى والضرر. ولذلك أخذت من جانبي أدقق. هو المبطل ده بيقول، يعني هو الرجل الضال ده بيقول إيه بقى يا سيدي؟ بيقول: ولذلك أخذت من جانبي أدقق النظر في معاني الضرب ومشتقاتها في القرآن الكريم، فالأولى أن يفسر القرآن بالقرآن، وده طبعا دعوة وكلمة حق يراد بها إيه؟ باطل. وللأسف إن تفسير القرآن بالقرآن في كثير عند المعاصرين هو ضرب من الضلال، وضرب من الضلال اللي هو تفسير القرآن بالقرآن، وادعاء ان القرآن يكتفى في تفسيره بالقرآن ولا ينظرون الى السنة، وبعضهم اللي هم القرآنيين بيعملوا كده، وبعضهم من منكر السنة، او كثير منهم من منكر السنة. ماشي. قال: واذا اخذنا في الاعتبار طبيعة العلاقة الزوجية الاختيارية وامكان طرفي العلاقة الزوجية انهاءها ووضع حد لها اذا لم يقتنع بها، اذا لم يرعى احد منهما حقوق الاخر، ادركنا ان الاولى هو المعنى الأعم الذي انتظم عامة معاني كلمة الضرب في السياق القرآني، وهو البعد والترك والمفارقة، لأن مفارقة الزوج وترك منزل الزوجية مما يضع المرأة أمام أثار التمرد والعصيان والصراع مع الزوج، وهو الفراق والطلاق. وهل ذلك ما تقصده بالفعل المسبوق؟ يعني هو عاوز يقول من الآخر إن الضرب مش بمعنى الضرب بأي صورة من صوره، وإن الضرب معناه المفارقة والترك والمبعد. ويترتب على هذا القول الحادث أمور: القول بأن معنى الضرب في الآية غير ما فهمته الأمة بدءا من عصر الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة المجتهدين واللغويين والمفسرين والمحدثين ومن بعدهم إلى يومنا هذا، ويلزم منه أنهم كانوا جميعا غير عارفين للمراد بالضرب حتى ظهر الهدى والصواب في معناه للرجل المتأخر. ويلزم من قول أن يلغي اتفاق الأمة على أن المراد بالضرب الضرب غير المبرح. الأمر الثاني: إساءة استخدام هذه الوسيلة التربوية واستطالة الرجل في الإذاء بالضرب المبرح لا يصلح إلا لإنكار هذا المعنى الذي اتفقت عليه كلمة المفسرين. الأمر الثالث: أن دعوى تفسيره هو من باب تفسير القرآن بالقرآن، وأنه موافق للمقاصد الشرعية، فيه استطالة على العلماء السابقين من الصحابة ومن تبعهم ممن بعدهم بأنهم لم ينعموا النظر في القرآن لتبين المراد بهذا الحكم، ولا تعرفوا على مقاصد الشريعة فأخطأوا التأويل وجلبوا الصواب حتى أظهره هذا المتأول المعاصر. وبالجملة فكل قول حادث يأتي على قول السابقين بالإبطال فإنه يحمل ادعاء الفهم التام للقائل وتخطئة جميع من سبقه والحكم عليه بعدم الفهم، وهذا النظر كاف لإدراك خطأ كثير من الأقوال الحادثة التي تبطل قول السلف بالإيه؟ التي تبطل قول السلف بالكلي. وذكر الشيخ مثال آخر على هذا المعنى اللي عندكم، اللي هو مثال في قوله تعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. يقول قال البغوي كمثل العنكبوت اتخذت بيتا لنفسها تأوي إليه وإن بيتها في غاية الضعف والوهاء لا يدفع عنها حرا ولا بردا، وكذلك الأوثان لا تملك لعابديها نفعا ولا ضرا. وهذا المعنى الذي سار عليه المفسرون من لدن الصحابة إلى اليوم حتى ظهرت دراسة حديثة تتحدث عن الوهن الاجتماعي في بيت العنكبوت. فقيل ويخبرنا العلم الحديث أن الوهن هنا لم يقصد به وهن المادة المكونة لبيت العنكبوت. يبقى دي الإشكال، الإشكال إنه أبطل المعنى اللي ذهب إليه السلف. أبطل المعنى اللي ذهب إليه السلف، يعني قال لا ده المعنى اللي هم ذهبوا ليه غلط. ولكنه وهن الصلات الاجتماعية والتفكك الأسري لبيت العنكبوت حيث سيطرت الأنثى على الذكر. وهذا يلزم منه أن معنى قوله وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت صار كالألغاز التي لا يعرفها كثير من الناس، وجهل معناها كل السابقين إلا هذا الذي ذهب إلى هذا المذهب الجديد في معنى الآية. ولا ريب أن هذا يدل على خطأ هذا التفسير وأنه ليس مرادا بهذا الإيه؟ وأنه ليس مرادا بهذا المعنى. يبقى واضح يا اخوانا، يبقى هو اللي عمله اللي قال ان اوهن البيوت لبيت العنكبوت ان هو ابطل قول مين؟ ابطل قول السلف. سيبقى فقط تنبيهات يسيره انبهكم عليها في مساله الاجماع والاختلاف ونختم بها هذا المجلس ان شاء الله تعالى. ما هو ابطله، هو قال ان القول ده غلط وان المراد بها الصلات الاجتماعيه، وانا ساضع لكم مقاله للشيخ مساعد الطيار فيه بيان لهذه المساله، ماشي، فيه المقال اصلا الاصلي بتاع الراجل والشيخ اصلا كتب كده. قال الاول من دواعي ذكر الاجماع تحرير محل النزاع والخلاف. قال ينص المفسرون احيانا على الاجماع، هو ما جمعش يا اختنا الكريمه، هو ما جمعش بين المعنيين، هو ابطل المعنى اللي دل عليه كلام السلف. واضح؟ هو أبطل المعنى اللي دل عليه كلام السلف. هننظر بعد كده بقى هل يمكن الجمع بين المعنيين؟ إن إحنا نقول إن المراد وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، إنه الوهن هنا المراد به الوهن الظاهر وأيضا الوهن الاجتماعي لو ثبت، ده نظر تاني، يعني ده نظر آخر. لكن إحنا نقول إن القول اللي ورد عن السلف باطل، وإن الوهن الوارد وإن الوهن اللي موجود في الآية هو الصلات الاجتماعية، ده قول باطل. واضح؟ ها؟ فاهمين الفرق بين الاثنين؟ قال بين الاختلاف والإجماع إن من دواعي ذكر الإجماع تحرير محل النزاع والخلاف. من دواعي ذكر الإجماع تحرير محل النزاع والخلاف. وطبعا الإجماع في مثل هذا تظهر أهميته في أمرين. الأمر الأول عدم ادعاء الخلاف في موضع الإجماع، والأمر الثاني تحرير محل الخلاف وتصوره تصورا جيدا، علشان لما ننظر في الأقوال المختلفة نستثني ما أجمعوا عليه. زي قول الله عز وجل واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. ابن الجوزي رحمه الله تعالى يقول المراد بالنفس هاهنا النفس الكافرة، فعلى هذا يكون من العام الذي أريد به الخاص. ماشي؟ يبقى النفس هنا مجمع ان هي النفس ايه؟ الكافره. يبقى هم ذكروا الاجماع علشان ده هيترتب عليه الخلاف في قوله او ولا يؤخذ منها عدل، على معنى العدل يعني. خلاص؟ يبقى احيانا بيذكر الاجماع عشان نضع ايدينا على الخلاف، نون على الخلاف فين بالظبط. ماشي؟ طيب. أو زي لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك ولا مولود له بولده. العلماء اتفقوا على أن المراد بالمولود له المذكور قبله، لكنهم اختلفوا في المراد بالوارث. يبقى هم اتفقوا على شيء واختلفوا على إيه؟ على شيء. فلابد من تحرير محل الإجماع هم اجمعوا على ايه بالظبط؟ زي ما احنا ذكرنا قبل كده انه ممكن يكونوا متفقين على معنى الايه مختلفين في المعني بالايه، فاكرين الكلام ده؟ هم اتفقوا على شيء واختلفوا على ايه؟ على شيء، فلازم نعرف هم اجمعوا على ايه واختلفوا على ايه. الامر الثاني انه قد يجتمع الاجماع والخلاف في موضع واحد لاختلاف الاعتبار المتعلق به كل منهما. يعني اهل التفسير قد يجمعون على معنى الايه وبعدين يختلفون في كونها منسوخه او غير منسوخه، او في كونها متعلقه بما قبلها او غير متعلقه بما قبلها. يبقى كده الاجماع مش ناقض للايه؟ للخلاف، ولا الخلاف ناقض للاجماع. زي قول الله عز وجل: فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فان طلقها، القرطبي بيقول فان طلقها الطلقه الثالثه فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، وهذا مجمع عليه لا خلاف فيه. مع ان في خلاف بين السلف، مرده للخلاف في قوله تعالى: الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان. فهم اختلفوا في التسريح باحسان، فقال بعضهم انه الطلقه الثالثه، وقال اخرون بل هو ترك الرجعه بعد الطلقه الثانيه حتى تنقضي العده. فمن قال بالاول جعل قوله تعالى هنا فان طلقها بيان للتسريح باحسان، ومن قال بالثاني جعل هذه الايه انشاء لذكر الطلقه الايه؟ الثالثه التي لم تذكر من قبل. يبقى اذا الفريقين كلهم بيقولوا فان طلقها اريد به الطلقه الثالثه. غايه الامر ان بعضهم جعله بيان وبعضهم جعله ايه؟ تاسيس او انشاء لحكم جديد لم يذكر من قبل. واضح كده؟ الامر الثالث او التنبيه الثالث انه قد يدعى الخلاف في موضع الاجماع ولا ينتقض الاجماع، زي مثلا قوله تعالى: فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. قال معناه اثنتين فما فوقهما، تقتضي ذلك قوه الكلام، واما الوقوف مع اللفظ فيسقط معه النص على الاثنتين ويثبت لهما الثلثان بالاجماع الذي مرت عليه الامصار والاعصار، ولم يحفظ فيه خلاف الا ما روي عن عبد الله بن عباس انه يرى لهما النصف. فابن عطيه رحمه الله ذكر الاجماع على كون نصيب البنتين هو الثلثان، وذكر ان ابن عباس خالف في ذلك، فراى ان فرض البنتين هو النصف. ماشي؟ الالوسي بقى نقل ان ابن عباس صح رجوعه عن ذلك فصار اجماعا. فان كان ما ذكره الالوسي صحيحا ارتفع الخلاف وصير الى الايه؟ وصير الى الاجماع. واضح كده؟ يبقى احيانا ننتبه للامر ده. المخالف ممكن يكون رجع عن قوله، الخلاف عنه غير ثابت فلا ينتقض الاجماع بمخالفته. ماشي؟ الامر الرابع او التنبيه الرابع، ينبغي التحقق من دعوى الاجماع قبل نفي الخلاف. يعني قبل ما تحكي الاجماع لازم تتحقق ان الايه فعلا فيها اجماع، لأنه قد يحكي مفسر الإجماع في موضع وقع فيه الخلاف، فلا تعد حكايته للإجماع دفعا للإيه؟ للخلاف. وأحيانا بيكون متساهل، أحيانا بيكون استقراء ناقص إلى آخره. ومن أمثلة ذلك ما ادعوه على أن المراد بالخليفة في قوله إني جاعل في الأرض خليفة أنه هو آدم، مع أن الخلاف فيها معروف. ولذلك رد ابن كثير رحمه الله تعالى دعوى الإجماع في هذه الإيه؟ دعوى الإجماع في هذه الآية. وكما قلت لكم أيها الكرام، إنه من أهم ما ينبغي على طالب العلم أن يستحضره في مسألة الإجماع والاختلاف في التفسير، إنه هو يستحضر إنه حتى لو ما كانش الإجماع ده هو إجماع قطعي، يبقى هو على الأقل هو من ما يرفع رتبة القول الذي يدل إيه؟ يرفع رتبة القول الذي يدل عليه. بهذا نكون بحمد الله تعالى قد انتهينا من الفصل الرابع، و يعني بعده إن شاء الله تعالى نبدأ في الفصل الخامس والأخير من هذا الكتاب المبارك. أسأل الله تعالى أن يتم علينا وعليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وأن يرزقنا الله تعالى العلم النافع والعمل الصالح. إن شاء الله يتبقى الفصل الخامس اللي هو المتعلق بقواعد التفسير وقواعد التفسير الترجيحية. أسأل الله تعالى أن يبارك فيكم وأن يجزيكم خير الجزاء على هذا الصبر على طول المجلس، وأسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم، وأن يجعلنا الله تعالى وإياكم من أهله في الدنيا والآخرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله.
والحمد لله رب العالمين.